الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعنا في بيت من بيوته على الحب فيه وعلى التفقه في دينه، أسأله بكل اسم هو له وبكل صفة من صفاته أن يجمعنا جميعا في دار كرامته في جنة عرضها السماوات والأرض، إن ربي على كل شيء قدير. هذا هو اليوم 18 من شهر ربيع الثاني من العام 15 بعد 400,000 للهجرة. نعود في درسنا التاسع من دروس مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، بعد انقطاع طويل هو مدة عطلة الصيف وقبلها الامتحانات للعام الدراسي الماضي. وأمل في الله ثم في هذه الوجوه الكريمة أن نكون ممن قد استثمر وقته في طاعة الله، فإن الإجازة الصيفية لا شك أنها كما قد قلت لكم في آخر لقاء قبل الصيف هي مناسبة هامة طيبة لطالب العلم أن يؤدي في هذه الإجازة بعض ما افترض الله عليه، وإن من ما افترض الله على طالب العلم هو نشر هذا الدين وتعليم الجاهل وإرشاد الغاوي وبيان الحق ودلالة الغيب على درب الخير. هذه رسالة طالب العلم. ثم أملي في الله تبارك وتعالى أن يكون كل واحد منا قد استشعر مهمته وعلم أنه مسؤول على أمانة التبليغ بدين الله ولو آية، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: بلغوا عني ولو آية. فإنكم تدركون أيها الأحبة اليوم مدى حاجة الأمة، خاصة إلى رجل العقيدة، إلى المؤمن الموحد الصادق. الأمة بحاجة إلى رجال لترجمون هذه العقيدة التي درسوها وتلقوها وفهموها إلى واقع في حياة الناس. إن الأمة بحاجة إلى طلاب العلم فيها، حاجة لا تقل عن حاجتها إلى الماء والهواء والغذاء. أما أن يجتمع طلاب العلم، وأعيذكم بالله من هذا، ليتلقوا ويحشدوا أذهانهم ببعض المعلومات ثم ينصرفون من بيوت الله ومن معاقل التعليم وهم لا يرفعون بهذا العلم رأسا ولا يستفيد منهم أحد، فأنتم تعلمون وأعيدكم بالله من ذلك وأعيد نفسي أن الله قد ضرب لهذا مثلا في كتابه بمثل قبيح جدا، أن الذي يفعل هذا مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فطالب العلم أذكر بهذا ونحن على بداية العام الدراسي وعلى بداية استئناف مثل هذه الدروس المباركة بإذن الله، أن نصحح نياتنا وتصوراتنا وتصرفاتنا، فإن طالب العلم عليه أمانة حمل ميراث النبوة، وإن طالب العلم هو المبلغ عن الله. ولعلكم تذكرون لما ترجمنا لابن القيم ما ألمحنا إلى تسميته إعلام الموقعين عن رب العالمين، وأن الموقعين عن رب العالمين هم العلماء والقضاة وطلاب العلم والدعاء، هم الذين يبلغون الناس ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن من مهمة طالب العلم أن يحس بأن عليه ثقل وعليه تبعا في هذا العلم. ولهذا لو وضعت بعض الأسئلة وكل منكم أدرى بإجابتها على نفسه، كم منكم استغل الإجازة الصيفية فعلم جاهلا، أو ذهب إلى قرية أو بادية نائية فعلمها أمور دينها، وكم من استغل مناسبة من مناسبات الناس ما أكثرها، وكم شريطا استفاد الناس منه. وقد قلنا أن بعض طلاب العلم عند سخنة في الأشرطة وفي الكتب، كم كتاب نشر، كم جائعا أطعم، كم فقيرا سعى في حاجته، كم يتيما سعى في كفالته، كم وكم من دروب الخير. لأني مع هذه الأسئلة أقول تعلمون أن من طلاب العلم من قضى هذه الإجازة الصيفية وغيرها من الإجازات يقضيها في النوم وفي السهر وفي متابعة كل ساقطة ولاقطة. فأعين نفسي وإخواني طلاب العلم أن نكون ممن عصى الله على بصيرة. ودرس الليلة يناسب أن ننبه إلى حدث أنتم لا تزالون تسمعون الكلام فيها، حدث قريب، ونحن قد تكلمنا ونستكمل الليلة الكلام عن أهل التحريف والتجهيل والتعطيل، حتى يقر بأذهانكم أن العقيدة ليست معلومات مجردة للأذهان، وإنما هي قوة تبني الإنسان لتصيب حياته كلها بصبغة الشرع. التحريف والتجهيل في أسماء الله وصفاته الذي ابن القيم رحمه الله بسط الكلام فيه. وقد قلنا وكررنا عدة مرات أن أسماء الله وصفاته كل اسم منها له مجنون تربوي في حياة الناس. انظر إلى التحريف والتجهيل من أعداء الله في حدث لا تزال الأمة على آخر أخباره وهو مؤتمر الإسكان. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء جزاهم الله خير فتوى بينوا أن هذا المؤتمر يدعو إلى الكفر البواح. التحريف في حكمة الله وجحود أن الله هو الرزاق، وإنكار أن الله لما خلق السماوات والأرض قدر فيها أقواتها، قدر في الأرض أقواتها، كل هذا من التحريف والتجهيل. ليس فقط التحريف والتجهيل تفهم أن فقط ما قالت الشامية وما قالت المعتزلة ومن شايعه، وإنما كل من يحرف كلام الله وكل من يلوي النصوص ويريد التعدي على حرمات الله فهو من أهل التحريف والتجهيل. وأهل التعطيل يريدون تعطيل أحكام الله. إذا هذا أمر عقلي قبل أن يكون قضية حكم فقهي. التشريع وهو حق الله وحده، يوم يشرع ذلك المؤتمر الكافر إحلال الزنا وفتح العلاقات الجنسية المسعورة بين الناشئة ومساواة الرجل والمرأة، هذه كلها قضايا عقدية يا أخوة. هذا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وهو قضية عقدية قبل كل شيء. لهذا آمل أن نعود إلى هذه الدروس ونحن نستشعر مسؤوليتنا، وأن دين الله مربوط في أعناقنا جميعا، وأننا كلنا مسؤولون عن هذا الدين، وأن كل واحد منا على ثغرة سيسأله الله عن هذه الثغرة، هل قام بحق الله فيها أم لم يقم. وأما طلاب العلم الذين يسول لهم الشيطان بعض الأعمال، وأنهم بمعزل وببراءة تامة من تبليغ دين الله ونصره في الأرض، فهؤلاء قد ضحك عليهم الشيطان ويخشى عليهم والله أن يضلهم السبيل والعياذ بالله. إن من خصوصيات سلفنا الذين نرجو الله أن نقتفي أثرهم وأن نحصر في زمرتهم من ميزات سلفنا الصالح رضي الله عنه أنهم وهم يقرؤون كلام الله يشعرون أنهم هم المخاطبون بهذا الوحي. وأما أمتنا اليوم فمنهم من يقرأ القرآن ويقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن المخاطب بها غيره وهو كأنه بمعفل عن هذا. يا أبناء المسلمين، يا طلاب العلم، يا معشر المدرسين، يا معشر المثقفين، يا معشر الطلاب، يا معشر من كل من بصره الله بأمر دينك، اسأل نفسك سؤالا لا تخادعك النفس فيه في إجابة كاذبة. ماذا عملت فيما تعلمت؟ قبل أن تسأل على مرأة من الخلائق كلها، ماذا عملت فيما علمت؟ ثم ليعلم كل واحد منا أنه مسؤول عن دين الله، وأن دين الله ليس مربوطا بأشخاص، وإلا لربط برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خاطب الله رسوله وخاطب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا ما يجوز. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدى الرسالة انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يجب أن نكون، أن كل منا يقوم بدين الله في نفسه وفي تعليمه للناس. ولهذا أذكروا الرسالة النفيسة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلموا أربع مسائل والعمل بهن: العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم والصبر على الأذى فيه. هذه الرسالة القيمة التي تكاد تدرس في المراحل الأولية ثم تنسى. هو ما كتبها ليكون تقرر في المرحلة الابتدائية ثم تنسى، لا، هو كتبها لأمة تعقل ماذا تقرأ وتعمل بما علمت. لهذا أوصي نفسي وإخواني ونحن على بداية عام جديد أن نعمر أوقاتنا بطاعة الله، وأن نستثمر أوقاتنا في مرضاة الله، وأن يري الله كل واحد منا من نفسه، يري ربه من نفسه خيرا في دروب الخير، في حفظ كتاب الله، في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في أبواب الخير التي لا يسعها ولا يعدها حصر ولا يحصيها عدد. وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أي يقول طالب علم أنا عندي وقت فراغ، وهو يفتري على الله ويجمع بين الكذب والتبليغ. والله لقد رأيت في هذا الصيف من حدثني بعض المجتمعات في بلادنا إذا أراد أن يطلب منك طلب ويريدك أن تحدث له هذا الطلب يشيل غترته ويرميها بيد رجليه، لا بد تحدث له هذا الطلب يعني من شدة. فأقسم لي بالله طلاب علم في بعض المناطق أن يأتي كبار السن من تلك القرى والأرياف النائية فيأخذ غترته ويرميها بيد رجليه طالب العلم، يقول: أرجوك أن تأتينا أو تلقي فينا موعظة ولو مرة واحدة، فإن القرية الفلانية والهجرة الفلانية أو المنطقة الفلانية ما أحد جاءها من طلبة العلم ولا من الدعاء ولا غني. ثم نجد من يقول: أنا ما أجد وقتي، ماذا أقضي فيه؟ هذا مو صحيح أيها الأخوة. وأمانة الدين مسؤولية الجميع، أمانة تبليغ دين الله مسؤولية الجميع. ولهذا أذكر بسماع الشريط الرائع للشيخ عبد الوهاب الطريري حفظه الله بهذا العنوان: الدين مسؤولية الجميع. لنعلم أننا كلنا نحمل هذه الشركة، شركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نحمل دين الله، ندل الناس على الخير، لا نسألهم عليه أجرا ولا منصبا ولا مالا ولا جاها، ما أسألكم عليه من أجر الأجرية إلا على الله، وإنما نبلغ مما في أعناقنا وندل أمتنا على درب الخير والفلاح ونعلم أنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. فإن أي مسلم يرى إخوانه يقعون في المنكرات وفي الفواحش وفي الموبقات وفي كل ما يسخط الله ثم لا يتحرك قلبه علما على هذا، هذا لم يسبب من أي من أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، هذا لم يحققها أبدا. فأكرر أن عملي ودعوتي لنفسي ولإخواني أن نكون ممن يبدأ عامه هذا الجديد الدراسي ورجع إلى حلقات العلم والعلماء بهذه النية وبهذا التصور حتى نقوم بما أوجب الله علينا. إن فعلنا هذا فخيرا لأنفسنا، وإن لم نفعل فحجة الله قائمة علينا وملائكته شاهدة علينا، وكل هذا مسجل في صحائفنا، وغدا تدرى السرائر وتعرض أعمال الناس على الذي يعلم السر وأخفى. نبدأ بعون الله في درس الليل. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان أن التأويل شر من التعطيل، فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها، فإن المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال والإضلال. فجمعوا بين أربعة محاذير: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل، ففهموا التشبيه أولا، ثم انتقلوا منه إلى المحذور الثاني وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي لا يليق بهم ولا يليق بالرب سبحانه. المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص. ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها. فلو رأيتها وهم
هذا فصل النفيس يبين فيه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كل من تعدى على كلام الله بالتبديل والتغيير والتحريف والتأويل. وأظنه قد مر معنا ولكن نعيد للأذهان أن معنى التعطيل ما هو؟ من يعرف التعطيل؟ نعم. أي نعم أنت رفع السلام. أي أحسنت. وإنكار في هذا البداية فتح الله عليك. إذن التعطيل هو جحد وإنكار صفات الله وأسماءه وإنكار قيامها بذاته تبارك وتعالى، هذا التعطيل. والتحريف هو الميل والعدول بها على الحق الذي جاءت من أجله، سواء كان تحريفا معنويا أو تحريفا لفظيا. والمؤولة أيها الأحبة، قد قلنا في لقاءات سابقة أنهم نصبوا أنفسهم في موقف من يستدرك على الله ويقول: أنا أعلم بمراد الله من الله. يقول الإمام أن هؤلاء قد وقعوا في أربعة انحرافات كل منها أخبث من الآخر. نضرب مثال حتى نطبق عليه الانحرافات الأربعة. صفة الاستواء من الصفات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها عن نفسه، وخبره هو الصادق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله عبيدا. أخبر الله تبارك وتعالى بأنه على العرش استوى. تقابل أهل الضلال وأهل التبديل والتحريف والتأويل هذه الآية وما في حكمها بالتغيير والاستدراك وعدم التسليم. قال: فجمعوا بين أربعة محاذير. الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل، ففهموا التشبيه أولا. لما سمع آية الرحمن على العرش استوى لم يفهم منها أمرا يليق بالله، لا، فهم منها استواء المخلوق على كرسيه، ثم طبق هذا المفهوم على ذات الله. إذن اتهم الله تبارك وتعالى واتهم وحيه أن هذه الآية دلت الناس على التشبيه ولم تدلهم على الحق المبين. كيف يقول الله الرحمن على العرش استوى والإنسان أيضا يستوي؟ إذن فهم منها التشبيه. إذن يترتب على هذا أن القرآن دل الناس على التشبيه وعلى الكفر ولم يدلهم على الهدى والنور. إذن أول انحراف فهم التشبيه ولم يفهم المعنى اللائق بجلال الله. المعنى أو الانحراف الثاني، انتقلوا إلى المحذور الثاني وهو التعطيل. لما ماذا يقول أهل السنة في الرحمن على عرش السواء؟ ما هو المعنى الذي يحمله تحمل هذه الآية؟ أن لله استواء يليق بجلاله. لما فهموا من آية الرحمن على عرش السواء تشبيه الله بخلقه، وهذا هو الانحراف الأول، ما الذي حصل للمعنى الأصلي للآية اللي هو استواء اللائق بجلال الله؟ تعطل، شحد وأنكر. إذا شبهوا أولا فترتب عليه تعطيل المعنى اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. ما بقي على فهمهم أن يختبون إن لله استواء يليق بجلاله، لا، خلاص، ما دام أصلا فهم من الرحمن على عرش استوى استواء مثل استواء المخلوق، إذا لزم من هذا أن المعنى الأصلي للآية الذي وردت به قد تعطل ولم يعد عاملا بمدلول هذه الآية. الانحراف الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام النصح نسبته إلى أي شيء؟ إلى ضد البيان والهدى والرشاد. ما دام أن آية الرحمن على العرش استوى على رأي هؤلاء الخبثاء دلت الناس على التشبيه، إذن القرآن وكلام الله وكلام رسوله لم تدل على الهدى ولم ترشد الناس إلى الخير، وإنما دلت على الضلال وعلى الكفر وعلى تشبيه الله بخلقه. الانحراف طبعا يقول ويلزم من هذا أن البديل الذي جاءوا به أعظم بيانا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في هذه الآية كثيرا لما قلنا إنهم استوردوا فهمهم السقيم من بيت شعر منحول لنصراني لم يثبت حتى هذا البيت أن هذا النصراني قاله، وهو قولهم أن الأخطل قال: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أي ولا دم العراقي، وأن استوى هنا بمعنى استولى. قلنا أن هذا أمر لا يصح أصلا أن تتحكم أبيات شعرية متأخرة لنصراني مثلث كافر أن يستدل بها على معاني كلام الله. قال الانحراف الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرمتها. وهذا حق، إن المسلمين من سلف الأمة كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين تحقق فيهم وصف الله تبارك وتعالى أنها تقشعر جلودهم إذا تليت عليهم آيات الله، وكانوا كما يقول الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هؤلاء هم الرجال الذين كانوا يقرون وحي الله ويقدرونه حق قدره. أما هؤلاء المتهوكين فهم الذين يرون أن تأويلاتهم وخزعبلاتهم هي أنجى وهي أسلم للأمة، ولهذا ترتب على ما ذهبوا إليه اتهامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بأنهم أناس بسطاء سذج مغفلين يرددون كلاما لا يفهمون معناه. وأنتم تعلمون أن هذا والعياذ بالله من أقبح أنواع الأمور المخرجة من الملة، فإن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقصه أو اعتقد أنه خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر إجماعا، ما في هذا الكلام بين أهل العلم. فمن أتى بهذه الخزعبلات زاعما أنها هي المنقذ والمنجي والمؤسف، أنك لا تزال تجد هذا ينتشر إلى الآن وخاصة في كتب التفسير. فالذين يكتبون في علم التفسير وهم ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة يعبثون ويؤولون في آيات الله وفي صفاته كما يشاءون. وافتح كتب التفسير التي هي مطبوعة وليست على منهاج أهل السنة وشوف ماذا يقولون في صفة الاستواء، وشوف ماذا يقولون في صفة العلو، وشوف ماذا يقولون في صفة النزول، وشوف ماذا يقولون في كل الصفات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. إنهم يقابلونها بدلا أن يسلموا لله ويذعنوا وينقادوا لكلام الله، وإذا بهم يستدركون على الله، وإذا بهم يلوون أعناق النصوص عن مراد الله إلى مرادات لا تسلم ولا يشهد لها لا نقل صحيح ولا عقل صريح. نعم.
المحذور الرادع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها، فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات وتلاعبت بها أمواج التأويلات ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيد، فبذل كل واحد في ثمنها من التأويل ما يريد، فلو رأيتها وقد عزلت عن سلطنة اليقين وجعلت تحت تحكم تأويل الجاهلين، هذا وقد قعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا لا طريق لك علينا وإن كان ولا بد فعلى سبيل المجاز، فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين، فسندك آحاد وهو عرضة للطعن في الناقلين، وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منها موقوف على انتفاء عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين. فلا إله إلا الله والله أكبر، كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان وتسلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن، فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله.
نعم، هذا وصف من ابن القيم رحمه الله وقد اختصره الموصلي رحمة الله على الجميع، ولو رجعت من الجزء الأول تجدونها أطلب في هذا الوصف في جناية هؤلاء المجرمين على النصوص وكلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يقول إن هؤلاء يتهمون النصوص بأنها أدلة لفظية، لكن ما تعلموه من فلسفة أرسطو وإفلاطون ومنطق اليونان الأعوج هذا براهين يقينية. وكيف يكون أرباب الوثنية أعقل وأعلم بمراد الله من الله؟ كيف يقبل هذا؟ وإذا جاءوا إلى السنة ورأوا أن الحديث سنده أحد فعلوا فيه. والعجيب قد قال أحد المفكرين كلمة أعجبتني جدا، يقول أنا أعجب من رجل غير معصوم يطعن في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. حديث الأحد حديث من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم ولا غير معصوم؟ فإذا جاء مهما بلغ قدره أو علمه من طعن في هذا الحديث، وقد ثبت أن هذا الحديث نحن قلنا أن المعول عليه عند سلف الأمة هو ثبوت الخبر، فإذا صح الحديث عمل به سواء كان أحدا أو متواترا ويعمل به في باب العقيدة وباب الشريعة وباب الأخلاق والأحكام، هذا ما يبهر السنة والجماعة. هؤلاء المتأولين المتهوكين إذا رأوا الحديث سند سند أحد كان هذا أحد دلالة ظنية، إذا لا يخذ في العقيدة. آخذ كلامك مسلم وأنت رجل غير معصوم
باغر عليك علامة الهوى والإغراض، أقبل كلامك مسلما وأنت تطعن في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يحمله طائفة حتى من المنتسبين للعلم اليوم، وهو ردهم قبول حديث الأحاد في العقيدة، يقبلون مقولة رجل غير معصوم في رد خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولعمر الحق أن هذا قمة التعدي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لمجرد مقولة كاذبة. قلنا فيما مضى أن أصل هذه المقولة مقولة معتزلية وليست من مقولات أهل السنة، مسألة إن حديث الأحاد دلالة ظنية ولا يخذها في العقيدة، ليست هذه ذكرتها ذكرة معتزلية فنبتت في محضر ضلالة وهوى. وإذا جاء الحديث متواترا قالوا لا يفهم هذا الحديث إلا على سبيل المجاز، لأن عندنا عشرة أمور ذكروها في معارضاتهم لو رجعتها في الأصل تجدون هذه العشرة التي هي معتمد المتأولين والمتكلمين والمتفلسفين في رد نصوص الشارع. عجب الأمر هؤلاء، وكان يسقط حجتهم كلمة من رجل عامي لكنه عامي موحد، أن يجمع كل هذا الهراء الذي قاله هؤلاء فيقول لهم أنا أسألكم سؤالا واحدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي أم ليس عربي؟ يقولون عربي. هل كان يخاطب أناس يفهمون كلامه أم يخاطب أعاجم لا يفهمون كلامه؟ فالعقل السليم يقول لا، إنه يخاطب أناس عرب أحا كانوا يفهمون كلامه ومراده. يقول إذا فأنتم تجهلون رسول الله، وإنه كان يهرس بما لا يعرف، والصحابة كانوا صم بكم لا يعرفون كلاما ولا يعرفون مدلول لفظ، وبهذا يسقط كلامهم. إن هذا أمر ترفضه البديهيات من عقول الناس، أن الأمر البديهي أن الله قد خاطب الناس بما يفهمون، فلو خاطبهم الله بأمر لا يفهمون ما قامت حجة الإعجاز والتحدي. والأمر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في أمة قد بلغت مبلغا عظيما في البيان والفصاحة والبلاغة، فكان يخاطبها بما تفهمه فيها. فلو أنه صلى الله عليه وسلم خاطبها بأمر ما فهموه، هل كانوا سيجاملون رسول الله؟ لقال لا، لن نفهم كلامك يا محمد، أعد علينا والله هذا الكلام لن نفهمه. ولكنهم فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعتى العتاة، كما في قصة الوليد بن المغيرة لما أخذ شيطانه يؤذى وأنا لا يريد من الكبر أن يدعو للحق، قال طيب كلام الرسول شعر؟ قال لا، ما هو شعر، والله أني أعرف شعر الإنس والجن، حتى الجن يعرف شعرهم. إذا كيف يتخلص؟ قال سحر. حجة العاجز. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربه في أبلغ الأسلوب، واختار من خلقه اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وافصحهم على الاطلاق، واحرصهم على بيان الكلام اذا تكلم به. ولهذا تجدون في سيره صلى الله عليه وسلم ان كان اذا تكلم اعاد الكلام على السامع ثلاثا حتى يفهم ويعقل ماذا يقول. كان صلى الله عليه وكان غير متعجب في كلامه صلى الله عليه وسلم، وإنما يكاد العاد أن يعده عدا في أبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان يخاطبه بأمر يعرفونه. فكيف يأتي أصحاب هذه الثقافة الخبيثة، هي ثقافة الإفرنج سواء في القديم أو في الحديث، التي يراد من ورائها تبديل كلام الله وتبديل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نتائجها. يقول ابن القيم: فلا إله إلا الله والله أكبر، كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان وتسلمت بها حصول حقائق السنة والقرآن. نعم، انظروا في تاريخ الأمة لما خرج الخوارج ثم المرجئة ثم المعتزلة وقبلهم الرافضة ثم الجهمية ثم جاءت فتنة خلق القرآن ثم جاءت ملاحقة علماء الأمة بهذه الشبهات، حتى قال قائلهم كل نص يخالف ما نحن عليه فهو إما مردود أو باطل. إذن أصبحت مسلماته العقلية هي الحكم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصل الحال إلى أن الجهم قاتله الله يقول إن محمد ليس له هم إلا المشط والمرأة، ثم مكث عدو الله 40 يوما لا يركع لله ركعة. ومع هذا تجد في المتأخرين من يصف بأن هذا مصلح إسلامي مفترا عليه. ثم حدث الإمام أحمد رحمه الله ما حدث، كل بسبب هؤلاء المجرمين الذين حرفوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما انتهت المعركة في كيف أعداء الله، ففي كل زمان لهم ثوب جديد، كما قال الله يريدون ليطفئوا نور الله في أفواههم والله يطفئ نوره، وهي سنة من سنن الله في خلقه ابتلاء أهل الإيمان بأهل الشر والعصيان. لماذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، هذا ابتلاء وتمحيص. طيب ما موقفنا من هؤلاء؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم، قال فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. إذن كشف الباطل والزيف والزيغ والتحريف والتبديل وتبديل شرع الله وتغيير حقائق الشارع، كشف هذا الزيف من أفضل القربات وأفضل الجهاد عند الله. ولهذا الشاهد على هذا مستشهد ابن القيم في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بعني حسان. حسان كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهجو كفار قريش، وهي لكل زمن وسائله، وقد كانت وسيلة الشعر من أعظم وسائل البيان ويعني إيصال المراد إلى الناس. تعرفون أن العرب كانت صاحب هم أصحاب المعلقات وغيرها، فكان الشعر له مكانة قوية عندهم. هذا رجل مسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موظفا لسانه في هتك الشرك والمشركين، وما كان يقوله شعراءهم ويتغنون به كان حسان رضي الله عنه يهجوهم الهجاء المقنع ويرد عليهم. وأنتم تعلمون هو القائل عدمنا خيرنا إن لم تروها كثير النقع موعدها فداء يبارين الأسنة مقعدات على أكتافهن الأسن الظماء، إلى آخر قصائده رضي الله عنه التي كانت فعلا تعمل في الأعداء ما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يصب عليهم النبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كانت كلمات حسان عليهم لأنهم عرب يهتمون مجنون الكلام، فكانت قصائد حسان جهاد من الجهاد في سبيل الله، جهاد الكلمة، الكلمة الصادقة المجاهدة تفعل في العدو أحيانا ما لا يفعلها السيف والسنان. فكان حسان رضي الله عنه ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن رسوله. فهذا شاعر وظف كلمته. ومن هنا نقول أيها الأحبة إن كل إنسان، انظروا إلى حسان رضي الله عنه في ترجمته، ستجدون أنه ما كان يقرأ على مقارعة الأعداء بالسيوف وخوض المعارك، ما كانت في هذه القصمة. طيب ما المجال الذي كان يجيده بارزا فيه؟ مجال الشعر. والإسلام يريد من كل إنسان أن يبذل ما في استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما استطاع رضي الله عنه لمجاردة الأعداء بالسيف، لكنه استطاع بكلمته أن يفعل في الأعداء شيئا عظيما جدا وأن يهد فيهم. فكان جبريل روح القدس عليه وعلى ابن عمر الصلاة والسلام يؤيد حسان، ما دام حسان لاحظ قال إن روح القدس معك ما دمت تنافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وظف الشعر في غير المنافعة عن دين الله والذبح عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون له أو لن يكون مقبولا ولن يكون مؤيدا من عند الله. فهذا الصحابي رضي الله عنه وظف هذه المقدرة التي يستطيعها في نصرة دين الله. وهذه 14 قرن تمر على الأمة والناس كلما قرأوا شعر حسان ينتشئون ويثرون وترتفع معنوياتهم بشعره رضي الله عنه. وفعلا إن من البيان لسحرة، هذه مدح، إن من البيان لسحرة. لقد كان بيان حسان في قصائده هائلا جدا. إذن فهذا الشاعر وظف كلمته وما في إمكاناته في خدمة دين الله. وهذا الذي يجب على كل واحد منا أن يرى ماذا يخدم دين الله بأي وسيلة يستطيع من الوسائل المشروعة أن يقوم بخدمة دين الله. وكل منا في كل مجال، والأمة تحتاج كل جهد من جهود كل فرد من أفرادها. قد يشتقر الناس جهد الذي يميط القمامة أو يكنس الشارع، ولكنه حين يكون مؤمنا بالله صادقا في عمله والله انه يؤدي للأمة خدمة عظيمة جدا. لأن هذه الخدمة يستطيع ان يأكل من ورائها لقمة شريفة فلا يمد يده متسولا، ويستطيع ان يطهر شوارع المسلمين من الجراثيم المنتشرة والموبقات التي قد تنتشر في الأمة، الأمراض الفتاكة وغيرها من الأمراض والمصائب. ويستطيع أن يخدم دينه في كل موقع، كل مسلم، وكلما كبرت مسؤوليته ومكانته كلما زاد الحمل، كلما زاد الحمل، لأن أوديته صارت بقدرها. فالوادي غير الشعير، لكن هذا يشرب الناس منه ماء وهذا يشرب الناس منه ماء، وفي كل خير. نعم.
واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله، وأن الهدى هدى الله، وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
يضحك حتى عند قوله واعلم أنه لا يستقر العبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله، وأن الهدى هدى الله، وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما. نعم.
وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض على كلامه، فإن وافقه قبلناه، لا لأنه قاله بل لأنه أخبر به عن الله تعالى ورسوله، وإن خالفه رددناه. ولا يعرض كلامه صلى الله عليه وسلم على آراء القياسيين ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا أذواق المتزهدين، بل تعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم المجهولة على أكبر الناقدين، فما حكم بصحته فهو منها المقبول، وما حكم برده فهو المردود.
هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله هو الرد على العلمانية المعاصرة الذين يرون أن الدين محصور في مسجد أو في شعائر تعبدية أو في أمور شخصية. فمنهج سلف الأمة، وأنتم تعلمون ابن القيم رحمه الله ورمزا بارزا من رموز علماء السلف رحمهم الله، هو قولته واعلم أنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله. الدين كله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو مذهب السلف رحمهم الله. مذهب السلف أن يعتقد القلب اعتقادا جازما لا يخالطه ريب ولا يداخله شك أن الوجود كله وأن الحياة كلها ترسم بشريعة رب العالمين، الدين كله لله. فأما الذين يريدون أن يكون الله في أو دينه في جزء وأشياء من الحياة لا دخل للدين فيها، مثل مقولة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فهؤلاء مشركين بالله، لأنهم ما رفضوا أن يكون الدين كله لله. ولهذا ما يوجد صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا ولها بشرع الله حكم، علم ذلك من علم وجهله من جهل، وليس جهل الناس حجة على الشرع. الجاهل يسأل ويتعلم، فإذا جاء متهوك من أصحاب الشرك المعاصر شرك العلمنة ففهم أن الدين صلاة وصياما فحسب، فهذا لا يقل شركه عن شرك من كان يقول على عهد رسول الله أنا أعبد سبعة آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض. لما قال لمن رغبك ورهبك، يعني إذا جاءك أمر تتجه لمن؟ قال أتجه للذي في السماء. شوف الستة ما ينفعونه، اللي في الأرض ما ينفعونه وقت الشدة. قال فنحن ندعوك أن تتبرأ من الذين في الأرض وتتجه للذي لعبادة الذي في السماء، هو الله تبارك. إذا لا بد أن يكون الدين كله لله. فمن زعم أن أمرا وشأنا من شؤون الحياة ليس لحكم الله ولا لدين الله فيه شأن، فهذا مشرك كافر، ولو صلى ولو صام ولو زعم أنه مسلم. إن الله تبارك وتعالى قد بين في لقمة لحم، لقمة لحم، أن هذا من الشرك التشريعي. لما كانت قبائل العرب إذا أحضرت الذبيحة تقول اللحمة لي لأنها طيبة، هذه تعطى للرجال وهذه خلوها للنسوان، وهذا حلال وهذا حرام، اللحمة دي توكل وهذه ما توكل. قال الله لهم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالا وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي كل أمور حياتي ومماتي لله رب العالمين، هذا الذي يجعل دين كله لله. إذن هذا هو فهم سلف الأمة للعقيدة السلفية الحقة، أن أمر الحياة كلها في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل مناحي الحياة محكومة بدين الله وشرعه، محكومة بدين الله وشرعه. ولهذا تجد أن من دعاة العلمانية يقول طيب إيش دخل الدين في أمور الغرائز الجنسية؟ يعني يريدون تحويل مجتمعات المسلمين إلى قطعان بهائم، مع أن من البهائم من لا يمارس نزوة على أنثى أمام الناس، وهؤلاء وصلوا إلى درجة أحط من درجة البهائم في المجتمعات الغربية. والله إن انحطاطهم يعني وصل إلى درجة أقل من درجة البهائم. وسأل البادية هل يجرؤ أحد أن يشرف على البعيد أو يراه إذا نزل على الناقة؟ ما يجرؤ، حتى راعيه راعي الإبل ما يجرؤ، ولا يفجر عليه كده يأكله يسترف، وهو حيوان. ولهذا تأمل قول إن هم إلا كالأنعام، هذه مساواة. ثم قال بل هم أضل، أضربت على المساواة ونقلتهم إلى حق من درجة المساواة مع البهائم، بل هم أضل. هذا هو فهم سلفنا رحمهم الله، أن الدين كله لله. ثم قال وأنه لا مطاع سواه، قال قبلها وأن الهدى هدى الله وأن الحق دائر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما. إذن الحق يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله أو أقره أو قاله هو الحق، وما تركه ورفض وحذر الأمة منه فهو الباطل. ثم قال وأنه لا مطاعة سواه ولا مشفوع عليه، لأن الله ما ربطنا لا بعلماء ولا بكبار ولا بصغار، ربطنا برجل واحد في هذه الحياة. لقد كان لكم في رسول الله فقط نحن لم نتعبد بإسوة رجل إلا هذا الرجل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله، ما عطف قال وفلان وفلان ولا في رسول الله، لأنه هو المعصوم والمبلغ عن الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فأما الذي لا يرجو الله ولا اليوم الآخر فلا يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وأن كلام غيره، كلام غير من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرض على كلامه، يعرض على الشرع، فإن وافقه قبلناه. ليه نقبله؟ قال لا لأنه قاله، بل لأنه أخبر عن الله ورسوله. لماذا الأمة كلها مثلا انقادت لكلام الإمام أحمد؟ هل لأن اسمع أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن التي سبق شرع؟ لا، لأنه يخبر عن الله، يقول القرآن كلام الله، كيف يكون شيء من الله مخلوق؟ من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فانقادت الأمة وسمعت لكلام الإمام أحمد، لا لأن أحمد بن حنبل قبلنا لأن هذا كلام أحمد، لكن لأنه يخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإن خالفه رددناه، ثم ينبه إلى أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرض على القياسيين أي أصحاب الآراء والأقيس. ما دام المسألة كذا إذا نسوي كذا، لا، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بكلام غيره صلوات الله وسلامه عليه، ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا أذواق المتزهدين. وبهذا يرمز إلى الصوفية الذين يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، إنه يقول لك إذا بلغت في التصوف مبلغا كثيرا أنت تصبح الله يخاطب فيهم، حدثني قلبي عن ربي. أي كلام هذا؟ حدث قلبك عن ربك، من اللي قالك معصوم؟ من اللي قال أنه يوحى إليه؟ من الذي قال ان فهمك هذا فهم سبيل؟ لا، علماء الامه تتلقى اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في علم الاسناد، علم الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعرض هذه الاراء كلها على ما جاء به عرض الدراهم المجهوله على اخبار الناقدين. ارايت لو انك عينت عمله ولا عايز شيء وأشكيك، هل هذه مزيفة ولا تعرضها على من؟ تروح تشوف بيع قماش كله، ايش رأيك يا صاحب الغسر والثياب اللي أراهم دي مزيفة ولا هذا؟ هذا جنون له بعد ذلك. إنما تذهب بالدراهم لمن؟ الصيرفي، من الصيرفي هو الذي يعرف هل هذا الدرهم مزيف أو هذه العملة مزيفة أو أصلية. فمن هم صيارفة الشريعة؟ إنهم علماء الجرح والتعديل، علماء الحديث. ولهذا لما جاء أحد الزنادقة قتل في عهد بن العباس قال أموت وعيني قريرة لأني كذبت على رسول الله بأربعة عشر ألف حديث كلها مكذوبة. فقال له واحد من عوام الناس أم ضبر أمك لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى الذهب الإبريق. نعم، هؤلاء علماؤنا ورجال الامه الاماجد. احمد بن حنبل يحفظ عبد الله بن احمد ابنه في سن الطلب، اول ما بدا يحفظ 15,000 حديث باسانيدها، لما انتهى قال يا بني هذه كلها مكذوبه على رسول الله. قال فلماذا تضيع وقتي وحياتي يا ابتي؟ قال لا، ليس هذه ضياعه، انا اعدك ان تكون محدث، حتى إذا جاء واحد من 15,000 تعرف أنه مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ابدأ احفظ في السنة الصحيحة. هذا منهج العلماء، ويردون حتى رواية من يكذب على دافة. هؤلاء هم العلماء الربانيين الذين وصلت إلينا شريعة الله عن طريقهم. ميزوا الغث من السمين، حذروا الأمة من الآفات والأخبار الموضوعة، وكتبوا كتب أنتم تعرفونها وموجودة في المكتبات في الأخبار الموضوعة والضعيفة. وهكذا في كل زمان يهيئ الله لدينه من ينفي عنه تحريف الجاهلين وتأويل المرسلين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من هؤلاء الذين ينفون عن شريعة الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين والمبطلين. قال: فما حكم بصحته منها فهو المقبول. نعم، لأن مختص. إذا قال العالم الرباني هذا الحديث صحيح، هذا قسم الله، وأيد كلامه بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، نقبل هذا لأنه قال قال الله وقال الرسول. وما حكم برده فهو المردود. نعم.
فصل في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد، وأن القصدين متنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى.
العنوان يعني جيد وإن كان طويل. يقول هذا المؤول الذي يقول لك ترى الآية ذي ما هي على وجهها إنما معناها كذا ويحرفها عن مراد الشارع، يقول هذا يترتب عليه أن ترك الإنسان بدون وحي خير له من هذا الكلام الصحيح. إن تركه على ما هو عليه خير له من تحريف كلام الله ووصوله إليه مشوها. ولله الحمد والمنة أن هؤلاء لم يظهروا بشيء، يعني تكفل الله تبارك وتعالى بذاته بحفظ كتابه. وهذه خصوصية لقرآننا انفرج بها هذا القرآن وهذا الكتاب الكريم من بين سائر الرسالات والكتب السماوية السابقة. فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله بحفظه. ومن هذا التكفل الرباني أن هيأ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبيان شريعة الله علماء سيبقون قائمين منصورين إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هؤلاء هيأهم الله للذود عن شرعه ولبيان الحق من الباطل ولدلالة الأمة على المحجة البيضاء. فهذه نعمة يجب أن نشكر الله عليها. أما الكتب السابقة فإنها كانت توكل إلى تلاميذ الأنبياء إلى الحواريين، فإذا مات الجيل الأول من التلاميذ جاء التلاميذ التلاميذ فبدأ التغيير. لا الشيخ قال كذا، لا ما قال كذا، قصت كذا، لا ما قصت كذا، حتى وصلت إلى التحريف، حتى وصلت إلى الكفر البواح كما في اليهودية والنصرانية. أما هذا الدين فسيبقى. القرآن الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسمعه الصحابة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل إلينا وسيبقى ينقل إلى الأجيال إلى أن يرفع في آخر الزمان قبل قيام الساعة، كما تلقي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم من كلامه وأن يبين له ما في نفسه من المعاني وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق، كان ذلك موقوفا على أمرين: بيان المتكلم وتمكن السامع من الفهم.
نعم، انتبه معي حتى تناقش، لأن طالب العلم يا إخوة احنا قد كررنا ونستسمع، مع أني كررت هذا الكلام عدة مرات لكن ما حيل في والدرس في نفسي. أحيانا يحضر مع الناس لقاء واحد ولا يحضر غيره، لكن أنا أقول إن السلام موجه لطلبة العلم، ومن حضر معنا فعلى الرحب الساعة، وحضور مجالس الخير ترى له الرحمة بإذن الله، هم القوم لا يشقى جليسهم. لكن أقول يا طلبة العلم هذه قضايا تهمكم جدا. يقول أنت إذا أردت، قبل ما نتكلم في قضية الوحي، إذا أردت متكلم إنسان لك مطلب ماذا تفعل؟ لا يتحدث مطلوبك إلا بأمرين: أن تتكلم معه بوضوح، أريد منك يا فلان تعمل المسألة الفلانية، فإذا ما وضحت قصدك ما حصل المراد. إذا كلمت برمز أو كلمت بكلام مشوش أو كلام طلاسم رموز ما لن يحصل مرادك. أنت لك طلب، لك حاجة لا تتحقق إلا بأمرين. الأمر الأول أن تكلم من تريد ببيان واضح. الأمر الثاني أن هذا الذي أنت تريد منه هذا الغرض الفلاني لا بد أن يسمعك ويفهم كلامك جيدا. فإذا ما فهم كلامك ما حصل مقصودك. وضحت هذه المسألة ولا ما وضحت؟ افرض الإنسان قال أريدك يا فلان تذهب تشتري بالسيارة الفلانية، لن يتحقق هذا المطلوب إذا اختل واحد من أمرين. إما أن كلامك غير واضح فلن تتحقق هذه السيارة، وإما أن هذا الرجل ما فهم مقصودك ولا سمع كلامك، فإذا لن يتحقق مطلوبك. لكن إذا أنت وضحت ماذا تريد وفهم ماذا تريد يحصل المطلوب. هذا الكلام يذكر ابن القيم رحمه الله، وهو كلام يريد به معنى عظيم جدا. الله ماذا يريد من عباده؟ أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. فأرسل لهم رسولا وأنزل لهم كتابا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وفهمهم ما المطلوب منهم، ولا جلس يحط لهم رموز. أفهمهم صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا أنه يعيد الكلام على المخاطب أحيانا 3 مرات ليفهم. ناسي للناس الذين تلقوا هذا الوحي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يفهموا مراده؟ فهموا مراده. ولهذا تذكرون في حديث أبي رزين العقيلي، هو حديث من ناحية السند حديث ضعيف لكن له شواهد، لما قال يتجلى لنا ربنا ضاحكا. شوف أبو رزين يبغى يتأكد من فهمه، لأنك إذا ما فهم شيء يستفسر. قال يا رسول الله أويضحك الرب؟ قال نعم. فقال أبو رزين رضي الله عنه لن نعدم من رب يضحك خيرا، ما دام سنقابل رب يضحك سنلقى عنده كل خير. إذا انظر إلى كلام المتكلم وبيانه لكلامه حتى يفهم السمع، وانظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أي أمر لا يفهمونه يستفسرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحبان ماذا قال رضي الله عنه في بدر؟ يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ فليس لنا خيار، خلاص أمر الله على العين الراس، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ شوف الاستفسار. الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في هذا الموضع، استفسر الحباب رضي الله عنه بهذا. إن كان الأمر تشريع ما في اختيار في تسليم وإنعام، وإن كان الأمر اجتهاد ويخضع لظروف الحرب والمناورة مع العدو فليس عرض رأينا عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أي بأس. فقال صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بدرع فمه صلى الله عليه وسلم، يقول أشيروا علي أيها الناس. رسول الله المؤيد بالوحي يقول أشيروا علي أيها الناس، ويقول أمام الملأ كلهم، ما في أسرار، في نواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحباب بل هو الحرب والرأي والمكيد. إذا ما دام القضية ليست أمر رباني وأن الأمر الآن فيه مجال، إذا الحباب لديه رأي، لأن هذا أمر يخضع لظروف الحرب واستراتيجية القتال ومعرفة المواقع. قال يا رسول الله أرى أن ينزل هناك، يقول الماء عندنا نحن المسلمين نخلي الماء وراء ظهورنا، فنشرب نحن ولا يشرب العدو. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي الله على رأي الحباب رضي الله عنه. إذا الحباب فعل هذا لأنه يعني يريد أن يستفسر. إذا لا يحصل مرادك أو مراد المتكلم إلا بأمرين: بيان واضح من المتكلم، وفهم سليم من المتلقي. وضحت القضية ولا ما وضحت؟ هل يزعم أيها الأحبة أحد أن في الأمرين خلل؟ هل في بيان الله أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلل؟ هل في فهم الصحابة خلل؟ حاشا وكلا. إذن البيان واضح من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم أعظم الأفهام وأذكى العقول عقول الصحابة رضي الله عنهم. فهموا ماذا يريد الله وماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن لم يحصل البيان من المتكلم، أو حصل ولم يتمكن السامع من الفهم، لم يحصل مراد المتكلم. فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع معاني تلك الألفاظ لم يحصل له البيان، فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول الإفهام من المتكلم. وحينئذ فلو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته
على موضوع الشاهد، يعني إيش اللي قال في القيم تذكر الكلام؟ هل يريد أن يربط؟ نعم أيوة. فلو أراد
الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه، بل بما يدل على نقيض مراده، وأراد منه فهم النفي لما يدل على غاية الإثبات.
يعني كلامكم يا من حرفتم كلام الله وأولتم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لو أن كلامكم صحيح لكان الله طلب من رسوله في كل أمر بعكسه. إذا قال له أمر منفي إذن المطلوب إثبات، إذا قال له أصلي إذن معناته لا تصلي، إذا قال له قم معناته كل. فهل فيه من له ذرة عقل يقول هذا؟ إذن كلام رسول الله واضح وفهم الصحابة واضح، فلماذا تخرجون على الجادة؟ نعم.
وفهم الشيء بما يدل على ضده، وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش، أنه ليس فوق العرش إله يعبد، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه.
لو أن بيان الله قاصر حاشا، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصر حاشا وكلا، في مثلا آيات العلوم، أو لو أن فهم الصحابة قاصر ما فهموا إيش المراد، هل كان سيخاطبهم بقوله أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة والروح إليه، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، إلى آخر النصوص التي يفهمها كل إنسان بسليقته، أن النزول لا يكون إلا من علو وأن الصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. فلو أخذنا بزلمكم هذا لكان يترتب عليه أن كل أمر خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه عكسه. إذن يترتب عليها إذا كان بلا شيء رسالة وبلا شيء رسول، إذا كان مرادكم شيء كذا. نعم.
وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه، بقوله قل هو الله أحد وقوله ليس كمثله شيء. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إفهام أمته هذا المعنى بقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى، وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأراد إفهام تخريب السماوات والأرض وإعادتهما إلى العدم بقوله يقبض الله السماوات بيده اليمنى والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، وأراد إفهام معنى من ربك ومن تعبد بقوله أين الله، وأشار بإصبعه إلى السماء مستشهدا بربه وليس هناك رب وإله، وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم، فأراد بالإشارة بإصبعه بيان كونه قد سمع قولهم، وأمثال ذلك من التأويلات الباطلة التي يعلم السامع قطعا أنها لم ترد بالخطاب ولا تجامع قصد البيان.
لو كان الأمر كما ذكر هؤلاء لترتب عليه اتهام الشارع أنه لم يبين، واتهام المتلقي وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفهموا. ماذا يقول شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء؟ نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يجدون ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة، بل يجدونها على خلاف الحق عندهم إما نصا وإما ظاهرا، بل دلت عندهم على الكفر والضلال، لزم من ذلك لوازم باطلة.
يعني إذا سلمنا لهؤلاء لما ادعوه يترتب على هذا الأمور التالية، وهذه من دلالة الالتزام. ودلالة الالتزام يقول فيها العلماء إنها من أهم الدلالات التي ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، خاصة في مقام إفحام المخالف المجادل بالباطل. وش دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. صحيح، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. مثل كلمة الخالق، دلالة الالتزام فيها وشي؟ يلزم أن يكون الخالق إيش؟ قادر. طيب قادر هي من كلمة خالق ولا خارج عن الكلمة؟ إذن هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ لكنه لازم له. أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على تمام المعنى. دلالة المطابقة، من الذي ينطبق عليه من الخالق؟ من هو؟ الله. إذن دلالة اللفظ على تمام المعنى. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى. مثلا كلمة الخالق تتضمن أي شيء، أي صفة، هي علم على الله، لكن تتضمن أي صفة؟ صفة الخلق، أنه يخلق. إذا لاحظ أن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى، مثل كلمة الخالق تنطبق على الله، هذه دلالة مطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، يلزم أن يعني الخالق تتضمن أن الله من صفاته إيش؟ أنه يخلق. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له، مثل دلالة الخالق على كلمة القادر، فإنه يلزم أن يكون الخالق إيش؟ قادر، فدلت على معنى خارج اللفظ لكنها لازمة له. هذه الدلالة من أقوى أو دلالة الالتزام. إذا نظرت في كلام العلماء من أهل السنة المحاجين لأهل الباطل تجدهم يركزون على دلالة الالتزام. مثلا يقول يلزم من كلام كذا. مثلا في قضية خلق القرآن ذكرنا لكم الرجل الذي جاء بعد الإمام أحمد وقال: يا أمير المؤمنين، سأسأل هؤلاء المعتزلة السؤالين. هذه من استخدام دلالة الالتزام. إما أن تقولوا إن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه، ما حكم من يتهم رسول الله أن يكتب شيء الوحي؟ يكفر. وإما أن تقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهل هذا الأمر وعلمتموه أنتم. إذا واحد قال الرسول جاهل بالمسألة الفلانية وأنا أعلم، وإيش حكمه؟ يكفر. فقطع ألسنتهم رضي الله عنه، وكان أظنه من حلب. أيضا في موضوع نقاشنا الآن، الذين يقولون أن كلام الله لا يتكلم وأن فهم الصحابة كان سقيم، هذه قضية خطيرة جدا. هذه الدعوة إلى الكفر، كلام الله غير واضح، وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم ناقص، وأفهام الصحابة التي استقبلت الوحي أفهام قاصرة وناقص. هذا كلام يجب عليك أن تلزمه بما ينطقه ويثبته بأن فعله هو الكفر البواح. هنا دلالة الالتزام. إذا ابن تيمية الآن رحمه الله، الذي هذا النص الذي ينقله تلميذه ابن القيم، سيستخدم دلالة الالتزام. يا من جحدتم الاستواء ولم تقل أنه استوى على عرشه، أو أولتم صفة النزول، أو أي شيء من كلام الله، يلزم على كلامكم كذا وكذا 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 وكذا. كيف مو بتسمعون الآن، ونستكمل بقية الأسبوع القادم إن شاء الله. إيش يترتب؟ إيش نلزمهم به؟ اقرأ قال لزم من ذلك لوازم باطلة. نعم.
منها أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل.
إذن هذه من الأساليب التي إذا تفصل لها طالب العلم تفتح ذهنه لمعرفة حجج دمغ الباطل. أنا أحبه كما لا يخفاكم العقل فطري ومكتسب. الفطري ما خلق الله كل إنسان عليه من قوة عقلية، لكن فيه ذكاء مكتسب وعقل مكتسب، وهو ما يستفيد الإنسان عن طريق العلم وعن طريق الخبرة وعن طريق مجارسة الأخيار، في أنه يستفيد منهم ما يضيف إلى 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 فهمه إلى. يقول ابن تيمية: يلزم على كلامكم أن القرآن جاء بألفاظ تدل على الكفر ولا تدل على الهدى. طبعا يقول لك: لا لا والله ما نقول كذا. لا يلزم لازمك، ما سلمت لله وقلت الكلام غير واضح وفهم الصحابة الصحيح، يلزمك أن كلام الله دل الناس على الهدى ولم يدلهم، دل الناس على الكفر ولم يدلهم على الهدى. تقطع حجة الخصم مثل ما قطع إبراهيم عليه السلام حجة النمرود: أنا أحيي أمي. قال: أنا أحيي أمي، فاقتل هذا وحيال. إبراهيم كيف قطع الحجة؟ قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق، أنت تأتي من المغرب، تأتي بها من المغرب، فبوهت الذي كفر. أسلوب المحاورة والجدل والمناقشة في الكتاب والسنة مما ينبغي أن يتفضل لطالب العلم، خاصة في مقام الاعتقاد، مقام العقيدة، أن تورد عليك يرد عليك أهل الضلال شبهات. ولذلك اقرأوا في سيرة العلماء، اقرأوا في سيرة الباقلاني رحمه الله لما حاور النصارى، قال: كيف حالكم؟ كيف حال الأولاد والزوجات؟ يقول للقساوسة، قالوا: إنك قليل حياة. القساوسة يتزوجون يصير عنده أولاد وزوجات. قال: أنا قليل الحياة ولا أنتم قليلين الحياة؟ أنتم قليلين الحياة، تنزهون أنفسكم على الزوجات والولد وتنسبون على رب الأرض والسماء. قالوا: طيب زوجة نبيكم اتهمت حادثة الإفك. قال: هما اثنتان، واحد اتهمتا واحدة بزوج ولم تنجب ولد، والثانية لها زوج ورجعت بولد، كل الثنتين برأهم الله. مريم وعائشة، لاحظ كيف قطع ظهورهم. فقالوا للسلطان الملك الأفرنج: أخرجها قبل ما يفسد علينا ديننا. إذن قوة حجة هذا الإمام تجتث قواعد التنصيب والتبليد. فطالب العلم لا بد أن يتعلم أسلوب مقارعة أهل الباطل من خلال القصص القرآني وما ورد في السنة، ثم ما فعله وسبق إليه علماء الأمة. هذا ابن تيمية رحمه الله كيف يرد على هؤلاء المبتلين: يلزم على كلامكم أن القرآن دل الناس على الضلال ولم يدلهم على الهدى. هذه قاصمة، لأن إن كان نعم خلاص كفر وخرج من الملة، ما عاد يحتاج يتناقش معه. لكن هذا مشكلة ما يظهر إنه كافر، لا يقول إنه هو المسلم وإنه هو المصلح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم.
ومنها أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب.
هذا اللازم الثاني،
بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه إلا بعد الجهد الجهيد.
إذن يلزم على كلامكم أن القرآن لا هو واضح ولا حد، إنما رموز، ومتى نفهم الرمز ونفهم الرمز. وهذا تكذيب لكلام الله الذي بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب هدى ونور، وأنه رحمة للعالمين، وأنه نزل بلسان عربي مبين، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه تنزيل من حكيم عليم خبير تبارك وتعالى إلى آخر ما، وأن الله قد يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فعلم المذكر. هل يعقل أن في القرآن رموز ويقول: أفلا يتدبرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تبصرون؟ ما يمكن أبدا، لو أنه رموز ما قال الله خاطبنا بهذا. نعم.
ومنها أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه، ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك.
هذا اللازم الثالث، أن الله كلف الناس أن يقرأوا شيء لكن لا يفهموا مدلوله. طيب إذا كان كلف في هذا سيقول الإنسان طيب أنت جبت لي هذا الكلام ليش؟ حاشا وكلا أن يكون الوحي كذلك. نعم.
ومنها أن يكون دائما متكلما في هذا الباب لما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب، تارة بأنه استوى على عرشه، وتارة بأنه فوق عباده، وتارة بأنه العلي الأعلى، وتارة بأن الملائكة تعرج إليه، وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عنده، وتارة بأنه رفيع الدرجات، وتارة بأنه في السماء، وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وتارة بأنه فوق سماواته على عرشه، وتارة بأن الكتاب نزل من عنده، وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وتارة بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم، إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك، ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة يوافق ما يقوله النفاه، ولا يقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا بينة.
طيب نقف هنا حتى إشارة، لأن ما نستكمل الموضوع إلا في هذا الحال الآن قريب الصلاة. إلى هنا ينتهي درس الليلة. فسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.